نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ثم جهالة الراوي وهي السبب الثاني في الطعن، وسببها أمران: أحدهما أن الراوي قد تكثر مروته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب، فيشتعل بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله. وصنفوا فيه، أي في هذا النوع الموضح لأوهام الجمع والتفريق، أجاد فيه الخطيب وسبقه إليه عبد الغني ثم السوري. ومن أمثلته محمد بن السائل بن بشر الكلبي، نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، وكناه بعضهم أبا النضر، وبعضهم أبا سعيد، وبعضهم أبا هشام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك.
نتكلم الآن على السبب الثامن في الطعن، وهو الجهالة بالراوي. الجهالة بالراوي أن يكون الراوي مجهولا غير معروف. الجهالة ضد المعرفة، فالراوي قد يكون معروفا يعرف عند أهل النقد وعند المتكلمين في الجرح والتعديل، وقد يكون مجهولا غير معروف عندهم لا يعرفون عنه شيئا، إما من جهة عينه وإما من جهة حاله. من جهة العين يعني لا يعرفون من هو أصلا، لا يعرفون عينه ولا شخصه، ومن جهة الحال أنهم يعرفون عينه وشخصه، يعرفون فلان ابن فلان، لكن لا يعرفون حاله في الحديث، ما حاله في الرواية، ما حاله في الضبط. هذا هو المقصود بالجهالة. ما السبب الذي يؤدي إلى الجهالة؟ انتبه الآن، لأن هذا الكلام من الحافظ دقيق. هو الآن لا يتكلم على نوع الجهالة، لا يتكلم على أقسام الجهالة، ولكن يتكلم على السبب الذي يؤدي إلى الجهالة. كيف يصل الأمر ببعض الأئمة أو ببعض النقاد أنهم يجهلون بعض الرواة؟ يقول: سببها أمران، أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب، فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض فيظن أنه آخر. يعني الآن يكون الراوي معروفا مشهورا بشيء معين عنه، إما باسمه، يعني يكون مشهورا بين الرواه وبين النقاد باسمه فلان ابن فلان، وله كنية لكنها ليست مشهورة، ليست معروفة، فيأتي بعض الرواه يحدث عنه فيكنيه، لا يسميه، يقول: حدثني أبو فلان. طيب من أبو فلان هذا؟ هو فلان ابن فلان، لكن المشهور اسمه لا كنيته. فيأتي الناقد الذي ينظر في الإسناد، يخفى عليه أمر هذا الشخص لأنه إنما يعرفه باسمه لا بكنيته، وكذلك العكس، وكذلك بالنسبة للصفة أو الحرفة أو النسب. يقول: وصنفوا فيه، أي في هذا النوع الموضح لأوهام الجمع والتفريق، أجاد فيه الخطيب، وهذا معروف ومتداول. وقضية الجمع والتفريق يعني بين الرواة، أن يجمع بين راويين وهما مفترقان، يعني محمد بن عبد الله ومحمد بن عبد الله، في أثناء الإسناد ينظر موجود محمد بن عبد الله هنا ومحمد بن عبد الله هنا، فيظن أنهما واحد، أن الشخص واحد، لكن هما في الحقيقة مختلفان، هذا شخص وذاك شخص آخر، فيجمع بينهما، والصحيح أنهما مفترقان. طيب التفريق العكس، يفرق بين الراويين وهما واحد. كيف؟ هنا محمد بن عبد الله مثلا الدمشقي، وهنا محمد بن عبد الله الشامي. طيب ما هي دمشق فين؟ في الشام، فيظن أنهما مختلفان، والحقيقة أنهما شخص واحد. فهذه أوهام يقع فيها بعض العلماء، تتبعها بعض العلماء وصنفوا فيها هذه المصنفات. يعني مثلا بالنسبة للموضح لأوهام الجمع والتفريق الذي صنفه الخطيب البغدادي، بدأ فيه بذكر أوهام البخاري، وهو من هو؟ إمام الدنيا، إمام الصنعة رحمه الله، فبدأ بذكر ما وقع له من الأوهام في ذلك. وكذلك فعل أيضا ابن أبي حاتم قبله. ابن أبي حاتم قبل الفقيه طبعا بزمن طويل بيّن ما وقع للبخاري في ذلك. من الأمثلة كما هو موجود عندكم محمد بن سالم الكلبي، هذا من مشاهير المتهمين والوضاعين. فكما هو موجود عندك اختلفوا فيه، سماه بعضهم كذا وسماه بعضهم كذا، كناه بعضهم كذا وبعضهم كذا، فصار يظن الاختلاف أن هؤلاء مجموعة من الأشخاص، مجموعة من الرواة، لكن الحقيقة أنه ماذا؟ شخص واحد فقط. نعم.
قال: والأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه، وقد صنفه فيه الوحدان، وهو من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي، فممن جمعه مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما.
طيب، الأمر الثاني الذي يؤدي إلى الجهالة بالرواة أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه، يعني لا يحدث إلا بالحديث والاثنين والثلاثة. هناك المقل من الرواة وهناك المكثر. المقل يعني يحدث بأحاديث قليلة، والمكثر يعني يحدث بأحاديث كثيرة. عندما نتكلم على الزهري وقتادة والأعمش وهؤلاء الحفاظ الكبار، هؤلاء مكثرون، يقال هؤلاء من مكثر الرواة، يعني عندهم الكثير والكثير من الأحاديث. وعندما نتكلم على المقلين، من ليس لهم من الأحاديث إلا القليل، ربما حديث بعضهم لا يتجاوز الحديث والحديثين والثلاثة والعشرة على حسب ما يكون عند الأئمة في ذلك. مما يتعلق بهذا الأمر علم من علوم الحديث وهو المسمى بالوحدان، من علوم الحديث الوحدان. ما معنى الوحدان؟ من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي، يعني لا يشترط في هذا النوع من أنواع الحديث ألا يسمى الراوي، لا، ربما يسمى، يقال فلان ابن فلان ويكون معروفا باسمه، لكن لم يروي عنه إلا شخص واحد فقط، فهذا هو المسمى بالوحدان. جمعه الإمام مسلم وهذا معروف، وغيره ممن ذكر الحافظ رحمه الله. نعم.
ولو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه، وقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان، ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى، وصنفوا فيه المبهمات، ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسم، لأن شرط قبول الخبر عدالة رواته، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف عدالته، وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، فأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة، ولهذه النقطة لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر للجرح على خلاف الأصل، وقيل إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، وهذا ليس من مباحث علوم الحديث، والله تعالى الموفق.
هذا نوع آخر يدخل فيما نتكلم فيه وهو المبهم. المبهم هو الذي لا يسمى. المبهم إذا تكلمنا على الرواة هو الذي لا يسمى، الراوي الذي لا يسمى. والحديث المبهم هو الذي فيه راو لم يسمى، ومبهم ما فيه راو إيه؟ لم يسمى، في البيقونية كما لعلكم تعرفون. أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه، كقوله أخبرني فلان، يعني فلان باللفظ هذا، مش فلان يعني ويكون الاسم موجود، لا، يقول أخبرني فلان هكذا، أو أخبرني شيخ، أو أخبرني رجل، أو أخبرني بعضهم، أو أخبرني ابن فلان هكذا، فهذا هو المسمى بالمبهم. كيف نستدل على معرفة اسم المبهم، يعني كيف نعرف اسمه؟ يقول بوروده من طريق أخرى مسمى. إذا جاء من طريق أخرى وفيه فلان ابن فلان، نقول عرفنا المبهم من خلال هذا الطريق، سماه فلان. وصنفوا فيه المبهمات، والتصنيف في ذلك معروفة، من أشهرها تصنيف الخطيب رحمه الله في الأسماء المبهمة. بالنسبة لحديث المبهم، ما حكمه من جهة القبول والرد؟ يقول لا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى، ويتبين كونه ثقة، هذا طبعا مفهوم معروف. لأن شرط قبول الخبر عدالة رواته، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف عدالته؟ يعني الآن عندما يقول أخبرني شيخ، من هو هذا الشيخ؟ ربما يكون ثقة، ربما يكون ضعيف، ربما يكون كذابا، لا ندري. فلا يقبل الخبر إلا إذا تبينت عدالة الرواة، وهذا لا تعرف عينه. يعني عندما يقال شيخ لا نعرف شخصه أصلا، لا نعرف شخص الراوي أصلا، فكيف بما هو بعد ذلك؟ يقول: وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل. هذه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة التعديل على الإبهام. يعني لا نتكلم الآن على قوله أخبرني فلان أو أخبرني شيخ، لا، نتكلم على الإبهام، يعني يبهم من حدثه وفي نفس الوقت يعدله. يقول: أخبرني الثقة. هذه صورة المسألة، أخبرني الثقة. طيب الثقة هذا مبهم ولا مسمى؟ مبهم صحيح، لكن مبهم بلفظ التعديل، يعني لما ذكره ذكره بلفظ الإيه؟ التعديل. أخبرني الثقة، أخبرني من أثق به مثلا، هكذا. كل ما فيه لفظ من ألفاظ التعديل إذا جاء على وصف الإبهام. هل يقبل الحديث في هذه الحالة أم لا؟ هذه مسألة مهمة، واختلفت فيها أقوال العلماء. الحافظ يقول: وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة. يعني الأصح الذي يختاره الحافظ رحمه الله أنه لا يقبل الحديث في هذه الحالة مطلقا، التعديل على الإبهام لا يقبل، وحديث المعدل على الإبهام لا يقبل. لماذا؟ لهذا السبب، لأنه قد يكون ثقة عند هذا الذي يحدث وليس كذلك عند غيره. أنا عندما أقول أخبرني الثقة، هو ثقة عندي لكن ربما يكون ضعيفا عند غيره، صحيح؟ فلهذا السبب لم نقبل التعديل على الإبهام. ثم يبين المسألة فيقول: ولهذه النكتة لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه. وهذا سبق معنا في المرسل. يعني إيش ولو أرسله العدل جازما به؟ يعني لو جاء العدل المأمون الثقة فأرسل الحديث جازما به، يعني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتينا مثلا على تابعي كمثل عطاء بن أبي رباح أو مجاهد بن جبر أو سعيد بن المسيب أو غيرهم، فقال الواحد منهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أئمة كبار، فعندما يرسل الحديث جازما به ما الذي يمنعنا من قبوله؟ يعني يأتي الشخص يقول: هؤلاء أئمة كبار لما أرسلوا الحديث على هذه الصفة فهذا دليل على أنه قد ثبت عندهم، وإذا كان قد ثبت عندهم فلماذا لا نأخذ به؟ فالأمر بارك الله فيكم كما أوضحنا في المرسل تماما، أن هذه الواسطة لا نعرفها ولا نستطيع أن نحددها. فهذا هو السبب الذي ذكرناه في المرسل، هو عينه الذي نرد به التعديل على الإبهام. ثم ذكر أقوالا أخرى في المسألة. قال: وقيل يقبل، يعني مطلقا تمسكا بالظاهر، إذ الجرح على خلاف الأصل. يعني إيش هذا؟ يعني يقول الأصل عندي الجرح ولا التعديل؟ الظاهر الجرح ولا التعديل؟ التعديل. الأصل في المسلمين العدالة، طبعا هنا خلط سأوضحه، الأصل في المسلمين العدالة والجرح على خلاف الأصل، فأنا أتمسك بالأصل وأتمسك بالظاهر. فعندما يقول أخبرني الثقة ما هذا هو الأصل ابتداء، فلماذا أرفضه؟ طيب هذا الكلام بارك الله فيكم فيه خلط بين التعديل والعدالة. كيف؟ يعني الأصل في المسلمين العدالة، هذا معروف ولا ما هو معروف؟ لكن ليس الأصل في المسلمين التعديل. ما الفرق؟ التعديل يعني عدالة مع ضبط، مش كده؟ نحن لما بنقول جرح وتعديل، التعديل هذا يعني أن يقال فلان يقبل خبره، مش كده؟ ومتى يقبل خبره؟ إذا كان عدلا بس ولا عدلا إيه؟ ضابطا. يعني التعديل بالنسبة للرواة لا يبحث في العدالة فقط، وإنما يبحث في العدالة والضبط، وهذا شرط قبول الخبر. لا يقبل الخبر إلا بشرط العدالة مع ماذا؟ مع الضبط. فلو سلمنا بأن الأصل في المسلمين العدالة لكن لا نسلم بأن الأصل فيهم الضبط، الضبط، لهذا حصل الفرق. واضح يا جماعة؟ فمعنى فليس معنى أن الأصل في المسلمين العدالة أن الأصل فيهم الضبط، لا بد أن نفرق بين العدالة والتعديل. ولهذا السبب لا نقبل العلم عن كل أحد. صحيح؟ يعني يأتي أحد يدرس للناس ونقول الأصل في المسلمين العدالة، إذا خذوا العلم عنه، يصلح؟ لا، ده من وجه آخر نقول الأصل في الإنسان الجاهل، مش كده؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم إيه؟ لا تعلمون شيء. صحيح؟ فمن وجه آخر مقابل نقول الأصل في الإنسان الجاهل، ونحن الآن في مقام تدريس. تدريس يعني محتاج علم، محتاج عدالة بس، ولا لابد من العلم مع ذلك؟ واضح الآن؟ نعم. يقول: وقيل إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه. يعني إن كان الذي يعدل على الإبهام، إن كان الذي يقول حدثني الثقة عالما، فلمن يوافقه في مذهبه أن يأخذ بتعديله هذا. كيف؟ هذه الصورة موجودة يا إخواني بكثرة عند الإمام الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي يكثر من أن يقول حدثني الثقة، أخبرني الثقة. طيب الآن الشافعي عالم ولا ليس عالما؟ عالم. هناك من يوافقه في مذهبه أم لا؟ فلمن يتمذهب للشافعي، لمن هو على مذهب الشافعي، أن يأخذ بتعديل الشافعي هذا، وأن يأخذ بالحديث الذي يقول فيه الشافعي حدثني الثقة. طيب طالما دخلنا في قضية المذهب وغير المذهب، ده في علوم الحديث؟ لا. ولهذا قال الحافظ: وليس هذا، أو وهذا ليس من مباحث علوم الحديث. هذا يعني يقصد القول الأخير، مش المسألة، لا، المسألة هي من علوم الحديث، يبحث فيها في علوم الحديث، لكن هذا القول الأخير ليس من مباحث علوم الحديث. هذا هو الذي ذكره الحافظ في هذه المسألة، وصحح أن التعديل على الإبهام يقبل يرد مطلقا، لكن الأصح في هذه المسألة إن شاء الله التفصيل، وهو خيار المحققين من أهل العلم. يقال: إن كان الذي يعدل على الإبهام عالما عارفا بالجرح والتعديل مقبول القول في هذا الباب، فإنه يقبل تعديله على الإبهام. تاني: إن كان الذي يعدل على الإبهام عالما بالجرح والتعديل مقبول القول، يعني من الذين يقبل تعديلهم ليس من المتساهلين مثلا، فإنه يقبل تعديله على الإبهام. يعني عندما يقول أحمد حدثني الثقة، طب هو ثقة عند أحمد، احنا عايزين ايه تاني؟ طب هنا يأتي الإشكال الذي أشير إليه في القول الذي رجحه الحافظ، قد يكون ثقة عنده ضعيفا عند غيره. نقول هذا بخلاف الأصل. كيف؟ الآن عندنا لو أن راويا وثقه أحمد فقط، يعني احنا الآن نبحث في راوي قال فيه أحمد ثقة، ما عندناش غير هذا القول، نقبل التعليل ده ولا لا نقبل؟ فما الفرق بين أن يقول ثقة وبين أن يقول حدثني الثقة؟ ما الفرق؟ واضح يا جماعة ولا لا؟ دي مسألة مهمة جدا. الآن ليس عندنا إلا تعديل أحمد لراوي من الرواة، لم يتكلم فيه أحد، وإنما عدله أحمد فقط، يقبل التعديل هذا ولا ما يقبل؟ يقبل جزما، إلا على قول من يشترط في المعدل أن يكون معدل اثنين وهكذا. هذه أقوال غير معروفة عن أهل الحديث، إنما هي أقوال الأصوليين. وأما أهل الحديث فالتعديل يقبل عندهم ولو من إمام واحد. فالآن عندنا راوي قال فيه أحمد ثقة، يقبل هذا التعديل ولا لا يقبل؟ جزما. فما الفرق بين هذا وبين أن يقول حدثني الثقة؟ ليس هناك أي فرق. فإذا كان الذي يعدل على الإبهام من أئمة الجرح والتعديل العارفين به المقبولين في هذا الباب، ليس معروفا بالتساهل في التعديل، فإنه يقبل تعديله على الإبهام. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله: إذا روى عبد الرحمن بن مهدي عن رجل مجهول، خد بالك، عن رجل مجهول، يحتج بحديثه. قال نعم يحتج بحديثه. يعني شوف وصل لحد فين. روى عن رجل مجهول، يعني يقول عبد الرحمن بن مهدي حدثني رجل، خلاص يخبر الحديث. قال نعم يخبر الحديث. لماذا؟ لأن ابن مهدي كان لا يحدث إلا عن ثقة. وابن مهدي من هو؟ إمام كبير علم من أعلام هذا الفن. واضح؟ فهذا التفصيل إن شاء الله تعالى هو الأولى بالقبول في هذه المسألة. طيب أكمل.
قال فإن سمي الراوي وانفرد راوي واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين كالمبهم، إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك، أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور، وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور، والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل يقال هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين، ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر.
يقول الآن شروعا منه في الكلام على قسمي الجهالة. الجهالة عندنا تنقسم إلى قسمين، جهالة عين وجهالة حال. كما أوضحت لكم جهالة العين هي الجهالة بعين الراوي وشخصه، وجهالة الحال هي معرفة عينه وشخصه ولكن يجهل حاله في الرواية، يجهل حاله من ناحية الضبط. كيف نميز بين هذين النوعين؟ يقول إن سمي الراوي وانفرد راوي واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين. عندما يسمى الراوي، نتكلم الآن على الراوي المسمى فلان ابن فلان، ننظر من روى عنه؟ لم يروي عنه إلا واحد فقط، فهذا هو الذي يقال فيه مجهول العين. ويقول كالمبهم، يعني حكمه كحكم المبهم الذي مر معنا. المبهم هل تعرف عينه؟ لا تعرف عينه. فكذلك هذا المجهول الذي نتكلم فيه الآن، إذا كان الراوي لم يحدث عنه إلا واحد فقط فهذا تجهل عينه عند المحدثين. لكن الشرط في هذا مهم، ليست القضية بهذه الصورة المجردة فقط. يقول إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. يعني الآن شخص لم يروي عنه إلا واحد فقط، ولكن وثقه إمام من أئمة الجرح والتعديل، يقال هذا مجهول عين؟ هذا ثقة، يصحح حديثه ويحتج به. فلسنا نتكلم على هذا، إنما نتكلم على الذي لم يروي عنه إلا واحد فقط ولم يوثقه معتبر. بلاش كلمة لم يوثقه أحد، دي كلمة غلط. ليه؟ لأنه ممكن يوثق ولكن توثيق غير معتبر ويظل مع هذا مجهول العين. وده هيدخلنا في تفاصيل ما فيش داعي نحن نقول فيها دلوقتي، لكن لازم تعرف كده. إلا أن يوثقه إيه؟ معتبر. فمجهول العين هو الذي لم يروي عنه إلا واحد فقط ولم يوثقه معتبر. فنفهم من هذا أنه إذا روى عنه واحد فقط ووثقه معتبر فليس بمجهول العين. طيب وثقه معتبر كيف؟ يقول إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، هذا مراعاة لاختلاف حصل بين العلماء في هذه الحالة، لكنه اختلاف ضعيف، ولهذا عقب عليه بقوله وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. فقضية الانفراد أو عدم الانفراد أنه يشترط في الموثق أن يكون شخصا آخر غير الذي ينفرد بالرواية عن هذا الراوي، هذا ليس شرطا إطلاقا عند علماء الحديث، إنما الذي يشترط أن يكون الموثق ماذا؟ معتبرا في توثيقه، معتمدا في تعليله. هو الذي انفرد بالرواية عنه هو غيره، ليست هذه هي القضية عنده. فهذا هو مجهول ماذا؟ العين. القسم الثاني مجهول الحال. يقول أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال. إذا مجهول الحال هو الذي يروي عنه اثنان فصاعدا، اثنان فأكثر، اثنان أو ثلاثة أو أكثر، تمام، ولم يوثق. هذا هو المشترك بينه وبين مجهول العين. إذا الفرق بين مجهول العين ومجهول الحال في ماذا؟ في عدد من يروي عنه، لأنه ذا لم يوثق وذا لم يوثق. لكن في عدد من يروي عنه مجهول العين لا يروي عنه إلا واحد فقط، مجهول الحال يروي عنه اثنان فأكثر. يقول الحافظ وهو المسحور، لأن بعض العلماء يفرق كمثل ابن الصلاح رحمه الله يجعل مجهول الحال غير المسحور، وهذه تفاصيل لا ندخل فيها الآن، لكن الآن تعرف أن مجهول الحال يسمى أيضا بالمسحور. يبقى المسحور هو من؟ الذي روى عنه اثنان فصاعدا ولم يؤلف. طيب، ما حكم رواية هذا النوع من أنواع الرواة؟ طبعا بالنسبة لمجهول العين الحافظ لم يتكلم عليه لأنه محل وفاق بين العلماء، مجهول العين لا تقبل روايته قولا واحدا، إنما اختلفوا في من؟ في مجهول الحال. يقول قد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور. إذن الجمهور على أن هذا النوع من الرواة لا يقبل حديثه. يقول والتحقيق أن رواية المسطور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل يقال هي موقوفة. ومعنى قوله موقوفة يعني في الآخر حنعمل بها ولا مش حنعمل؟ مش حنعمل. ما هو مر معنى هذا من قبل، هذا مر معنى من قبل لما تكلم على قضية الحديث الذي يستوي فيه جانب القبول والإيه والرد. أعد الكلام مرة أخرى، ارجع إلى أول الكتاب. الحديث الذي يستوي فيه جانب القبول وجانب الرد، هذا كما قال رحمه الله حكمه حكم المردود، يعني في النهاية لن نعمل به. تمام؟ الحديث الذي نتوقف فيه لا نحكم له بصحة ولا ضعف، أو يترجح فيه جانب الضعف، فهذا حكمه في النهاية أنه لا يعمل به. فتحصل على كل حال، قلنا الرواية مردودة، قلنا الرواية موقوفة، في النهاية لن نقبلها ولن نعمل بها. ختام الكلام في هذه الجزئية بالتنبيه على أمر مهم نبه عليه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وهو من القواعد المهمة في هذه المسألة، في مسألة مجهول العين ومجهول الحال، أن العبرة عند المحدثين ليست بهذه الصورة الظاهرة، يعني ليست قاعدة ظاهرة مضطردة أن كل من روى عنه واحد ولم يوثق فهو مجهول عين، وكل من روى عنه اثنان فصاعدا فهو مجهول حال. لا، بل ربما لا يروي عن الراوي إلا واحد فقط ويكون مجهول حال. ما هو لم يوثق، هذا لابد منه على كل حال، خليك معاي، لم يوثق هذا هو الذي نتكلم فيه. فربما ينفرد عنه واحد ويكون مجهول حال، وربما يروي عنه اثنان ويكون مجهول عين. طب ايش هذا الكلام؟ ما الضابط في هذا؟ الضابط في هذا عند المحدثين، وعليه عمل الحافظ ابن حجر نفسه رحمه الله في احكامه في تقريب التهذيب، ومن تتبع ذلك عرفه، وكذلك الحافظ الذهبي رحمه الله ايضا، فالعلماء يراعون هذا الامر. الضابط في هذا إن كان المنفرد بالرواية ثقة متقنا أو حافظا من الحفاظ الأكابر. يعني الآن عندنا فلان راوي من الرواة لم يروي عنه إلا واحد، طيب الواحد هذا من هو؟ نظرنا فوجدنا أنه ثقة ثبت، إمام كبير أو حافظ مشهور، فمثل هذا لا يقال فيه مجهول عين. من قال فيه مجهول عين فقد أخطأ. يعني الآن عندنا واحد لم يروي عنه إلا الطبراني، لو تكلمنا على الطبقات المتأخرة يعني لم يروي عنه إلا الطبراني، تقول مجهول عين. ما احنا قلنا مجهول عين يعني إيه؟ يعني إيه مجهول عين؟ يعني لا يعرف شخصه، ما يعرفش لا مين هو أصلا. طب واحد روى عنه الطبراني يبقى مجهول عين؟ شو؟ واضح يا جماعة؟ فإذا تفرد بالرواية عن الرجل حافظ كبير ثقة ثبت مشهور، لا سيما إن كان ممن ينتقي، وهذا ربما يرفعه، ربما يرفع الراوي إلى منزلة الاحتجاج في بعض الأحيان على حسب قضية التعبير عن الإنهام التي ذكرناها، لكن إن كان حافظا كبيرا أو ثقة ثبتا فهذا يصيره مجهول حال لا مجهول عين. طيب الصورة الأخرى، ربما يروي عنه اثنان ويكون مجهول عين، كيف؟ أن يكون أحدهما مثلا ضعيفا والثاني مدلسا. خذ بالك، أن يكون أحدهما ضعيفا والثاني مدلسا مثلا، أو يكون أحدهما ثقة والثاني مدلسا، أيضا في هذه الصورة لا يرقى الراوي إلى جهالة الحال بل هو مجهول عين أيضا. ولهذا عبارة الخطيب البغدادي رحمه الله عبارة دقيقة، قال إذا روى عنه اثنان مشهوران بالعلم، ده مهم جدا، إذا روى عنه اثنان مشهوران بالعلم إذا هيحدث عنه اثنين ولكن اثنين مقدوح فيهما، ربما فيهما من الضعف ومن القدح ومن الكلام إلى آخره، فهذا لا يفيده شيئا. وربما يكون أحدهما كذابا أو متروكا أو متهما، فهذا مهم جدا يا إخوان. فلا تنظر إلى الظاهر تقول هذا روى عنه شخصان إذن هو مجهول حال، لا، لابد أن تنظر في حال هذين الشخصين، وهذا مهم جدا لمن يشتغل بهذا العلم وينظر في أحوال الرواه ويتكلم في الأحاديث، مهم جدا جدا. لا تنظر إلى ظاهر الأمر ولكن لابد أن تحقق على هذه الصورة. فالحاصل عندنا وهذا هو عمل العلماء كما بينت لكم، أنهم ينظرون إلى حال من ينفرد عن الراوي، فإن كان ثقة ثبتا أو حافظا كبيرا حتى وإن انفرد بالرواية عن الراوي فهذا يقال فيه مجهول حال لا مجهول عين. وإن كان قد روى عنه اثنان فصاعدا لابد أن ينظر أيضا في أحوال هؤلاء، فإن كان على مثل الصورة التي ذكرتها فهذا لا يفيده شيئا وهو مجهول عين كشفه. نقف هنا إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.